بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع مسألة حكم المعاذر، حكم آلات اللف. وكنا في المرة السابقة قد بدأنا بعرض أدلة المبيحين، أي أدلة من جوز آلات المعازف وآلات اللف، وقلنا أن على رأس المجوزين هو ابن حزم والإمام الغزالي وغير من أهل العلم الذين لا مغمز فيهم ولا طعن في ديانتهم. بعض الناس يتصور أن هذه المسألة مرتبطة بنوع من الرفق الحديث، فالبعض يصور ابن حزم وغيره من المبيحين بصورة غير الصورة التي عليها. لكن ابن حزم معلوم من هو ابن حزم، أساسا من أراد أن يعرفه عليه لم يقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، حيث ترجم له ترجمة عظيمة. ومن أراد أن يعرفه بالتفصيل فليقرأ في كتبه مثل المحلة أو مثل الإحكام الأصول، وخصوصا كتابه الإحكام، فإنه في مقدمته قدم له بمقدمة عظيمة جدا، ويعد من الكتب القلائل التي يجب أن تحفظ مقدمتها. يعني هناك كتب معدودة تجد أن المقدمة تحتاج إلى أن تحفظ، من ضمنها كتاب الإحكام لابن حزم، والرسالة للإمام الشافعي، والرسالة للإمام الشافعي ومقدمة زاد المعاد للإمام ابن القيم. فابن حزم معلوم درجته في الزهد وفي طاعة الشرع وفي العمل بشرع الله، ومعلوم أنه كان أكثر بغضا لله وللمنكر ولكل ما يؤدي إلى ذلك، حتى أن أقواله تنقل في هذا الباب. وقد سئل ابن حزم للحج حينما كان يحج عن شارب ابتلي بالعشق، فجعل يستغفر ربه طيلة اليوم من هذا البلاء. أما الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي فهو الناس إذا تكلموا في الزهد والرفاق كلهم كانوا عيالا عليه، أي عالة عليه في النقد، وهو الرئيس الزعيم المقدم في هذا الباب، ولا إمارة ولا إبارة، وعبارته تجبر المستمع على حفظها، وهذه أمارة الإخلاص. من تفصح كلامه في إحياء علوم الدين وفي كلامه في بعض كتبه الأخرى مثل المستصفى، رمز المستصفى من كتب الأصول، إلا أنه كثيرا ما يعالج النفس، أي يعالج نفس الإنسان، يجبرك إجبارا على أن تحفظ عبارته، وهذه أمارة الصدق والإخلاص. فلا يأتي في ذهن أحد أن مدام قائلين بالإباحة فهذا يعتبر خلل في دينهم، لكنهم ما قالوا الإباحة إلا طاعة للشرع وعدم اتباع التقليد، كما قال ابن حزم في هذا المبحث كما قرأناه عليكم في المرة السابقة، يقول: ووالله لو أسند جميع أو واحد منهم فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترددنا في الأخذ به، وهذا هو دأبه حقيقة. كنا في المرة السابقة استعرضنا كلام ابن حزم بالتفصيل على أدلة الإباحة، وقلنا أن الفريق المبيح غير محتاج أساسا إلى دليل، لأن الأصل في هذه المسألة الإباحة، لأن مسألة الغناء والمعازف وغير ذلك هذه من العادات وليست من العبادات، فكان يكفيهم أن يقف في موقف المنع، أن يقولوا المانع هو الذي يأتي بالدليل، لكنهم لم يكتفوا بهذا بل عرفوا أدلة تدل من وجهة نظرهم على الإباحة. طبعا احنا قلنا ان الراجع التحريم، يعني كده الانصاف يقتضي على كلامهم جميعا. فابن حزم عرض ستة أدلة، عرض ستة أدلة على جواز هذه المسألة، ألا وهي المعارف. استعرضنا منها في المرة السابقة خمسة أدلة، ووقفنا عند الدليل الخامس وهو حديث نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعين في أذنيه وناء عن الطبيب وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. فرفع إصبعين من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع مثل هذا وصنع مثل هذا. وهذا الحديث صحيح ولم يفرض من ضعفه، وسوف يأتي بالتفصيل في أدلة المانعين الكلام على إسناده من حيث التصحيح أو من حيث إثبات صحة هذا، لكنه صحيح واعتمده أيضا ابن حزم، وقال: هذه هي الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد، ولو كان المزمار حراما سماعه لما أباح عليه الصلاة والسلام لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراما سماعه لما أباح لنافع سماعه، ولا أمر عليه السلام بكسره وبالسكوت عنه كما فعل عليه السلام شيئا من ذلك، وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا. راح نقرأ كلام سريعا، يعني احنا مرة قرأناه بالتفصيل. يعني الحديث ده قلنا في الحقيقة أنه لا يعتبر حجة للمباحين ولا للمانعين، فهو ليس بحجة لابن حزم على الإباحة. ابن حزم يقول: لو كان المزمار هذا حراما لما أجاز صلى الله عليه وسلم لنافع أن يستمع، لابن عمر أن يستمع، ولو كان حراما أيضا لما أجاز نافع لما أجاز ابن عمر لنافع أيضا بأن يسمع هذا. وكنا ملخص الرد، ملخص هذا الرد أن هناك فرق بين السماع والاستماع، وهكذا في كل أمور الشرع، وهكذا في كل أمور الشرع، فلا يؤاخذ عبد على أي فعل إلا إذا تعمده وقصد إليه، إلا إذا تعمده وقصد إليه. أما لو هجم عليه هذا الفعل، لو هجم عليه هذا الفعل هجوما دون أن يتعمد هو فعله فلا يؤاخذ في هذه الحالة. مسألتنا من هذا القبيل، فما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عمر ومن نافع هو السماع وليس الاستماع. فالشيخ الإسلام الثاني يقول: يكون آثما لو تعمد الاستماع، يعني أنصف وتعمد الاستماع، كان يستمع الإنسان إلى حديث من أمارة اعتبر ايه انت تسكت اللي حواليك وتنصت اليه وايه ولا تشغل بالك في اي شيء حتى تستمع الى هذا الكلام. اما ان لم تفعل اي شيء من هذا ولم تتعمد الى هذا فلا يكون في ذلك اي مؤاخذة. فدي عمدة ابن تيمية ان هناك فرق بين السماع والاستماع. اما لماذا لم يأمر نافع ولماذا نافع لم يأمر لماذا لم يأمر ابن عمر ولماذا لم يأمر ابن عمر نافع فهذه يرد عليها الوجوه. احد هذه الوجوه يقول من قال ان ابن عمر كان مكلفا حتى نقول انه ممنوع من الاستماع, من قال ان نافع كان مكلفا حتى يكون مأمورا بعدم السماع, او يجيب إجابة اخرى يقول نعم ترك ابن عمر لكي يستمع حتى يبلغه ان المنكر قد زال. وهذا امر معلوم حينما امر الحسبة في الاسلام معلوم ان هناك في الدولة الاسلامية شيء اسمه الحسبة من الاحتساب, والحسبة هذه هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن من خلال الدولة لئلا ينقلب الامر الى ايه ينقلب الامر الى فوضى. يعني ليس كل ما يحن الانسان في اي مكان في اي شيء ينكره, لكن الدولة لها فقهاؤها ولها مفتيها فهو يحدد يقول كذا وكذا 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 من المنكرات, اما غير ذلك فهو من الامور المختلفة فيها, ويرسل بناء على ذلك رجالا فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الحسبة. الرجال دول هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا منكر. يعني انت بتقول لهم روحوا شوفوا المنكر, روحوا خشوا الحتت دي وعلموا شوفوا المنكر فشيلوه, واللي ما بيعملش معروف يأمروه, ما برضه اللي ما بيعملش معروف منكر. صح؟ فهو يقول هكذا كان امر ابن عمر تركه صلى الله عليه واله وسلم حتى يبلغه بزوال هذا المنكر, تركه حتى يبلغه بزوال هذا المنكر. اما ما قاله ابو محمد لماذا لم يامر الراعي او لماذا لم يامر باسكات الراعي وكسر هذا المزمار, فالاجابه كما حدث منه صلى الله عليه واله وسلم في حالات مماثله من عدم انكار المنكر الذي هو منكر لا يختلف فيه, كما قلنا في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بكذا وكذا وكذا من بيت الله الحرام الذي هو ومع ذلك يوجد فيه خطأ شرعي في البناء, ومع ذلك لا يأمر بهدمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان دأب الأئمة لما جاء ابن الزبير, لما جاء ابن الزبير كان سمع هذا الحديث, ابن الزبير سمع هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بكفر لامرت بهدم الكعبه ولجعلت لها بابان الى اخره. فلما تولى ابن الزبير امر بهدم الكعبه فهدمها فعلا وعدلها على قواعد ابراهيم. فلما انتهى الامر بهزيمته وابن الزبير خليفة معتمد, فلما انتهى الأمر بهزيمته من عبد الملك أمر بهدم الكعبة مرة ثانية وإعادتها إلى وضعها. فلما لاموه في ذلك ورووا له الحديث قال لم أكن أعرف ذلك. فلما استشار الإمام مالك هارون الرشيد كان ممكنا وكان الإمام مالك ممكن, فاستشاروه بهدم الكعبة وبنائها قال لا يا أمير المؤمنين حتى لا تصير ألعوبة الملوك. هذا منكر ومع ذلك امتنعوا من تغييره أسوة بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يترتب عليه منكر أكبر. وحدث مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام القوم عليه يضربونه هو وأبي بكر وأرسلوا سفيههم فوضع بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو شارد سلى الجزور فابن مسعود يحدث عن نفسه يقول: والله لو أن لي إيدي منعة لمنعت، لو كان عندي منعة لمنعت. فنعين لابن مسعود اللي كان أقصى ما يتمنى إيه؟ عشرين سنة جلوس مش هيضربهم، يعني ده أقصى ما كان يتمنى ان يشيل ثلاث جذور من على ظهره صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وحدث أيضا مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حادثة الإفك لما نزلت براءة عائشة، وقف صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يعذرني في رجل بلغني عنه أنه قال في أهلي كذا وكذا؟ فقام أحدهم قال: يا رسول الله نقتله إن كان فعل كذا وكذا. فقام إلي آخر فقال: إن كان ابن عمك لما قلت ذلك، يعني لو كان ده من قبيلتك ما كنتش قلت الكلام ده. فقام رد عليه الثالث قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. دول منافقين النبي فيهم براءة عائشة رضي الله عنه، وأنت أي تدافع عن المنافق جايهم على طول، مفيش شيء محدث. فلما وجد هذا صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يهدئ القوم ونزل من على المنبر، يعني هو كان طالع صلى الله عليه وسلم عشان يبين صاحب هذه الفئة لم يتحقق له هذا، لم يتحقق له هذا. فكان الأفضل له هو ما فعله، هو أن هدأهم خلاص يتركب عليهم ممكن أكبر. خلاص الشيطان دخل والعقبية الجاهلية دخلت بين الأوس والخزرج، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هدأهم وتشجعهم ونزل صلى الله عليه وآله وسلم. فكون هذا الامر منكر ولا يحدث انكاره او الغاؤه لا يدل هذا على اباحته او لا يدل هذا على جوازه، الا لو انتفت جميع الموانع التي تمنع من الانكار. اما هي فعل الوجه هنا، وهل علمت ان هناك كانت موانع تمنع صلى الله عليه وسلم من الانكار؟ نقول: من اجل ذلك قلنا ان القصه ليست دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، لانها حكايه فعل، لانها حكايه فعل لم نعلم بقيه ما يحيط بها من ظروف. لو احنا حفظنا بكل ظروفها لكنا قلنا ان هي دليل للمبيح او دليل للمانع، لكن القصه لم تصل جميع التفاصيل حتى نقول هو صلى الله عليه وسلم لم ينكر رغم انه كان مستطيع، فإذا هذا الأمر جائز. أو نقول هو لم ينكر صلى الله عليه وسلم لأنه كان هناك مانع منه، فإذا هذا لا يجعل من المسمار حلال. إحنا نعرف لا نعرف ولا نعرف. من أجل ذلك قلنا أن هذه القصة لا تعتبر دليلا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. لكن آخر دليل وقفنا عليه ثم أضاف ابن حزم دليله الأخير يقول: ومن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء حبش اللي هو الأحباش، لعب الأحباش في المسجد، يسنفون في عيد في المسجد، يعني يلعبون بالحراب، يعني يلعبون بالحراب في عيد في المسجد. فهذا دليل ابن حزم الأخير، وهذا كما ترى يعني يعتبر نوع من الحيرة شوية عن المسألة، لأن المسألة المتكلم فيها هي المعازف، ومعلوم أن أقصى ما في حديث الحبشة الأحباش أنهم كانوا يلعبون بالحراب بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا آلات عزف أو غناء أو غير ذلك، إنما يدل على جواز مثل هذه الأشياء في المسجد وأنها لا تتعارض مع في المسجد أو مع حرمة المسجد، وهذا كلام كنا قد قدمناه من قبل. كده انتهت أدلة المحل، ولم يخرج أو لم تخرج أدلة الآخرين أي بقية المبيحين عن هذه الأدلة، لكن برضو إحصاء للأمر نتكلم على أهم أدلة الأخرى في مسألة استباحة المعازف. الإمام الشوكاني كما قلنا في الباب اللي احنا قلنا مكان وعنوان في مرة سابقة، هو باب ما جاء في آلة الله في المجلد العاشر، استعرض بتفصيل أدلة الفريقين وأورد أدلة المحاكم هذه، لكن احنا حببنا ان احنا نتكلم عليها من مصدرها. أولا زاد الإمام الشوكاني أدلة أخرى وهي قوله يحل لهم الطيبات، يقول قد استدل المجوزون بأدلة منها قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ووجه التمسك يعني وجه الدلالة، هنقول كلامه وبعدين نشرح كلام إن شاء الله، أن الطيبات جمع محلى بالله، الطيبات الألف واللام، ما قالش يحل لهم طيبات، قال يحل لهم الطيبات، فيشمل كل طيب، والطيب يطلق بإزاء المستلذ، كل شيء يستلذ الإنسان فيسمى طيبا، وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن، هنقول ما نسمش، ويطلق بإزاء برض الطيبات زي ما يطلق على المستلذ الطيب، يطلق بإزاء أي على معنى اخر يطلق بإزاء الظاهر والحلال او الطاهر والحلال، الامام الشوكاني يقول ان ده دليل المبيحين وهو دليل صحيح، وهو دليل صحيح لو لم يأتي ما يعارضه من احاديث تحريم المعازف، يعني لو خلي وهذا الدليل ما كان دليلا في المسألة كالدليل الذي سلمنا لابن حزم به وهو قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيقول ما لم يأتي تفصيله في الكتاب والسنة وهو حلال جائز، يعني يقول كتاب السنة حصروا المحرمات، فما لم يأتي تحريمه في كتاب ولا سنة فهو جائز، نقول هذا صحيح، والاستدلال بهذه الآية أيضا صحيح لو لم يأتي من الأحاديث الصريحة التي سوف تأتي ما يدل على تحريم المعازف، مفهوم؟ عشان نقول دليل صحيح، لكن المسألة مش صحيحة، الدليل صحيح لأنه يشمل المعازف، نعم، لو لم يأتي من الأحاديث ما يحرمها. الصحيح أخوانا أن الطيبات هنا بمعنى المستلذ وليست بمعنى الحلال، وليست بمعنى الحلال، الطيبات هنا بمعنى المستلذ وليس بمعنى الحلال، ليه؟ لأن لو قلنا أن الطيبات بمعنى الحلال لكان معنى الآية ويحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، دي فائدة بالكلام، يعني لا يفهم منه أي فائدة، من يحل لهم طبعا يحل لهم الحلال ويحرم طبعا حرم الحرام، فلو قلنا أن الطيبات هنا بمعنى الحلال والخبائث بمعنى الحرام لما كان في الآية أي فائدة، فالصحيح أنها دليل لأهل العلم المتمسكين بأن الأصل في كل طيب مستلذ أنه حلال، أنه حلال، ده ملخص كلام الإمام الشوكاني، يقول دخلها الألف واللام عشان يشير لقاعدة أصولية أنها أصبحت إيه؟ عام، يشمل كل ما يسمى طيبا، عام، زي ما قول الرجل يشمل من؟ يشمل كم رجل؟ ويشمل كل من يطلق عليه الرجل بلا حصر بلا حصر، يشمل كل ما يسمى رجلا. وبيشير ايضا لقاعده مهمه لابن الشوكاني ان الالف واللام للعموم، وهذا هو الاصل، ان الالف واللام للعموم وهذا هو الاصل. الاصل في الالف واللام انها للعموم، كما ان الاصل في اللام انها للتعليل، انها للتعليل. طب الالف واللام تاتي لغير العموم؟ اه تاتي لغير العموم. طب واللام لوحدها تاتي لغير التعليل؟ نعم تاتي لغير التعليل. الاثنين هنحتاج لهم في المبحث ده ان شاء الله. طيب يبقى اذا الدليل ده دليل مسلم به من جهه الدلاله ويعكر عليه، ولذلك لا يعتبر تصحيحا للمساله، يعكر عليه انه قد جاءت احاديث صحيحه صريحه لا مطعن فيها في تحريم المعازف كلية. طيب هو ده اهم ما اضافوها هنا المجوزون لآلات العزف والمعازف كلية، وهو من قول الله تعالى في وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والطيبات جمع طيب، والطيب هو المستلذ. المستلذ إيه بقى؟ مستلذ طبعا طبعا، يعني طبع ابن آدم يستلذه، طبع ابن آدم يستلذه أي يميل إليه. طبع من؟ طبع الإنسان المعتدل المزاج، طبع الإنسان المعتدل المزاج. يعني غالب الناس يستلذون هذا الامر او يستريحون لهذا الامر فيكون طيبا، والعكس العكس في امر خبيث. كده انتهت ادله المجوزين الادله الاساسيه، والا فقد عرضوا ادله اخرى نحن في غنى عن عرضها لضعفها وتهافتها. فمنهم من عرض ادله منها منامات منامات، ومنهم من عرض أدلة أخرى أن هذه الأصوات تشبه أصوات البلابل والعصافير، وبما أن أصوات البلابل والعصافير طبعا ما حدش يقول إن هي محرمة أو يجب إخراج العصافير، فإذا هذه أيضا أشياء مثلها في الحج. وهذه أدلة متهافتة ضعيفة لا يشتغل بمثلها، لكن هي الناس من اهل العلم الكلاله هذه الادله. طيب بعد ذلك نستعرض ادله المانعين، ادله المانعين، وهو القول الراجح في هذه المساله، في مساله جواز استخدام المعازف من عدم جواز حكم استخدام المعازف. المانعون كالمبيحين بالضبط استدلوا بأدلة عامة وخاصة، استدلوا بأدلة عامة. أهم هذه الأدلة العامة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لهو المؤمن إلا في ثلاث، ليس لهو المؤمن إلا ثلاث. أو الحديث جاء بلفظ آخر: كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، إلا في ثلاث. أو ورد بلفظ ثالث وهو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل، كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو وله أو سهل إلا أربع خصال، مشي الرجل بين الغرضين. احنا بنمل اللفظ ده بالذات لنقول صحيح من كل الفاظ، مشي الرجل بين الغرضين، بين الهدفين، بمعنى الغرضين يعني، وتأديبه طرفه وملاعبته أهله وتعلم السباحة، أو ذكر الحديث تحقيقه لنا إن شاء الله. يبقى هذا الدليل العام ورد بعدة ألفاظ، منها ليس له المؤمن إلا ثلاث، ومنها كل له يله به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، ومنها كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له ولا أوسع إلا أربع خصال. فهذا الدليل العام استدل به المانعين، فقالوا معلوم أن المعاجز وغيرها هي من الله، وهذا أمر لا يحتاج إلى جدل، محدش طبعا حتى المجوزين ما لهش اعتراف، لأن احنا في صدد المسألة لما جينا ندور المسألة قلنا هذه من المسألة من العادات أم من العبادات؟ من العادات، يبقى ما نرجعش ثاني ننقض هذا الكلام. فالمانعون قالوا هذه الأحاديث تثبت أن عمل ابن آدم كله باطل في عاداته إلا ما كان من هذه الخصال، من تعلمه لرمي اللقاط أو مشيه بين الغرضين للمنافسة أو تأديبه لزوجته أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لزوجته أو تعلم السباحة، وما كان غير ذلك فهو باطل. والباطل أمر العباد بأن يمتنعوا عنه، نعم يكفي أن الشخص يسمي هذا باطلا لكي يكون قرينة على الابتعاد عن هذا الشيء. عايز ايه أكثر من ان هو باطل؟ لو ثبت انه باطل هل تحتاج الى دليل على التحريم؟ يبقى بالضبط كاننا نقول هذا الشيء المحرم، ما الدليل على تحريمه؟ فدليل على تحريمه تأخرج انه محرم فلا يمكن بعد ذلك ان تقول هذا الشيء الباطل، هذه المعاجز الباطله ما الدليل على تحريمها؟ خلاص مفيش دليل، ما هو انت ما دام سميتها باطله وهو ده دليل. فهكذا يقول المانعون، قال كل ما عدا هذه الخصال فهو باطل من امور الله، ومعلوم ان المعاجز هي اصل الله، فمن ثم كانت المعاجز محرمه، فمن ثم كانت هذه المعاجز محرمه. نقول هذا الدليل في الحقيقة لا يصلح للمانعين، لأن اللفظ الأول والثاني ليس له المؤمن إلا في ثلاث، وكذلك قول صلى الله عليه وآله وسلم كل لهو يله به المؤمن فهو باطل، هذا اللفظ الأول والثاني هذا ضعيف وهذا ضعيف، يعني اللفظ ده ضعيف واللفظ الآخر أيضا ضعيف. أجاد ابن حزم في المحلى في تضعيف هذه الروايات، كل ما قال ابن حزم في صدر بحثه في الرد على أدلة المانعين استعرض هذا الدليل لكل هذه الألفاظ وضعفها. وبالحقيقة القول قول ابن حزم في التضعيف إلا في اللفظ الثالث، إلا في اللفظ الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو. خلاص، يبقى هذه طريقة مختصرة لمن أراد الاختصار. هذا الدليل العام الذي استدل به المانعون، أول نقض وجه إليه أن اللفظ الأول والثاني لم يصح، والقول فيه قول ابن حزم، ولم يصح إلا باللفظ الثالث فقط. أيضا اللفظ الثالث ضعفه ابن حزم لكنه لم يكن مصيبا في هذا كما سوف يتضح الآن إن شاء الله. يبدأ الدليل الأول. الأول ما دام احنا ادعينا إن هذا اللفظ صحيح، هنقرأ لكم ما يثبت صحته وما يثبت ضعف الألفاظ الأخرى، ثم نتكلم على فقه هل هو دليل للمانعين أم لا. في الحقيقة هو ليس بدليل للمانعين. أبسط شيء هذا الحق وهو قول صلى الله عليه وسلم ليس الله إلا في ثلاث، أو كل له يله به المؤمن فهو باطل إلا ثلاث، أو كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو أو لغو فهو لغو ولغو أو سهو. هذا الحق أسلوب الحق أن يقول كل له باطل إلا في ثلاث، هذا الحق جاء من الأحاديث ما يثبت نفسه كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذا الحق حق المحرمات، هذه معلوم طبعا كما تعلمون جميعا جاء في الكتاب والسنة ما هو أكثر من هذه المحرمات. صح، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا، هذا الحق ثبت نسخه بالكتاب والسنة. ما معنى ثبت نسخه؟ مش ثبت نسخ المحرمات، لا ثبت نسخ الحق. يعني انت بتقول ما فيش محرم إلا هذه الأشياء، بنقول كلامك ان ما فيش محرم إلا هذه الأشياء ده نسخ، لكن هذه الأشياء محرمات بمعنى ان احنا جينوا ليه يعني الآية لا فيها ثلاث محرمات وبعدين الكتاب والسنة أضافوا محرمات أخرى كثيرة، مفهوم؟ لا معنى قولنا بالنسخ، مش المحرمات أصبحت منسوخة أصبحت جائزة، لا نقول بأن هذا الحق أصبح منسوخا أصبح منسوخا. ماشي خلاص؟ فكذلك هذا الحق الوارد لو مشينا على ظاهر كلامهم اللي هم عايزين يستدلوا به، مع ان ظاهر الكلام برضه مفهوم خطأ، لكن لو مشينا على ظاهر الكلام من ان هذه الاحاديث تحصر امور الله في ثلاثة اشياء او في اربعة اشياء لكان هذا الحصر منسوخا. يعني منسوخا يعني نقول ثبت ان الامور الجائزة ليست هذه الاشياء الثلاثة فحسب، بل زاد كذا وكذا 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 وكذا. نقول يقول احنا ليه الالفاظ العامة دي على ظاهرها بتقول ان امور الله جائزة في اربع اشياء فقط، في اربعة اشياء فقط. ماشي، نقول هذا الحق يعني تحديد الجائز باربعة بس بأصبح منسوخ. منسوخ بايه؟ منسوخ بالسنة
ومنسوخ ايضا بالاجماع، منسوخ بالسنة معلوم. في باب المسابقة اوردنا اشياء اخرى مما جاء بالتسابق فيها واللهو فيها وغير هذا. اقرب مثال لسه احنا بنقول حديث الاحباش اللي احنا كنا نقوله، واقرب ما فيها تسابقه صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة، واقرب ما فيها انه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كان يجلس وكان اصحابه يتذكرون امور الجاهلية فيتضاحكون ويفتئن هو صلى الله عليه وآله وسلم. واقرب ما فيها ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من انه كان يداعي اصحابه فيقول يا ابا الحميد بما فعل النغير اللي هو طائر صغير له، وكان يقول للمرأة لا يدخل الجنة عجوز، فخافت المرأة الى ان اوضح لها صلى الله عليه وآله وسلم، الى غير ذلك من الاحاديث التي لو راجعنا سيرته صلى الله عليه وسلم ومجاء صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع اصحابه لوجدنا امثله كثيره جدا، لوجدنا امثله كثيره جدا تدل على ان هذا الحق في الحقيقه ليس على حقيقته. فاذا المستدل قدامه طريقين اثنين، والطريقين لا يؤديان الى تحريم المعاني. قدامه عشان يجمع بين هذه الاحاديث وبقيه السنه قدامه طريقين اثنين، اما الطريق الاول يقول نعم هذا كلام صحيح، هذا الحق ليس على ظاهره، وجاءت السنه ما يثبت ان هناك من الله ما هو جائز ككذا وكذا وكذا من الامثله اللي احنا بنقول عليها، فهذا طريق. والمشي في هذا الطريق يؤدي الى عكس ايه؟ الى عكس الدعوه. ما عايزين يقولوا ان الحديث دليل على تحريم ايه؟ المعنى. الموافقه على الاستدلال على مناقشه الحديث بهذه الطريقه يؤدي الى ايه اخوانا؟ يؤدي الى عكس الدعوه، يؤدي الى انه لا يثبت تحريم المعاد، لان اصبح هذا الحفظ الصحيح. او امامه طريق اخر وهو الذي سلكه جمهورهم اي جمهور المناهي، وهو تاويل الحديث. تاويل الحديث مضطر انه يقول، يعني يقول ليس معنى له وهنا اي له المذموم، وليس معنى الباطل اي الباطل المذموم، كقوله ووجدك ضالا فهدى، ليس على معناه المتبادر للذهن من ان الضلال بالمعنى المذموم، اي انه صلى الله عليه وسلم كان مذموما صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضال بمعنى انه لم يكن يعرف الطريق، لم يكن يعرف الطريق، وهذا لغويا صحيح صحيح. ولذلك يسمى من الرواه يقال ابو فلان الضال، مع انه من ائمه العلم لكن مش ضال عشان هو ضلال، ضال لان هو الحادث له حادثه مشهوره فضل الطريق في اثناء سفره فاطلق عليه هذا فلان من الضال، لكن مش هو ضلال. فاحنا مضطرون ان احنا نرجع الى المعنى اللغوي، صحيح الاصل هو المعنى الشرعي، لكن لما نلاقي ادله اخرى تعارض هذا المعنى الشرعي، ايه الادله الاخرى؟ حتى نحن نتوش مثال في المعاني، اقل شيء احنا نقول لا، الشرع بيثبت ان المباحات ليست محصوره في هذه الاشياء الثلاثه او الاربعه، فانتوا لازم تضطروا ان تؤولوا الحديث، اما ان تؤولوه تقولوا نعم ليس هذا الحق مرادا انما نسخ، او تقولوا نعم هو محصور فعلا لكن ليس بمعنى الضلال والباطل المتبادر شرعا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولا كلام صعب؟ هنقول حاضر، هنقول السماع كفر والتلذذ به كفر، بس لما يطلع ان هو حرام. طبعا هو حرام، طبعا هو حرام طبعا، بس قبل ما يتضح لنا من البحث ان هو حرام هنقول يعني ان شاء الله. طيب ما هو اصل لو قلنا ما استثناه الشرع فهو حلال هيتعرف هيقول لك طيب خلاص الشرع استثنى كل طيب من الله، هيقول لك الشرع قسم قسم الله او احنا قعدتنا الله نوعين، في له ما هوش طيب وفي له طيب، معلوم هذا طبعا، في له طيب وفي له مش طيب، اقول له طيب داخل في قوله تعالى ويحل له طيبة بس، فما جدنا شيء ما جدنا شيء. يبقى اذا ده ملخص هذا الدليل، هذا الدليل احتج به المانعون، وقلنا في الحقيقه هو لا يدل على المنع، اي لا يدل على تحريم المعابد المراد البحث فيها، وذلك لان هذه الالفاظ تحصر امور الجائزه في عدد ثلاث اشياء او اربعه اشياء، والمعلوم شرعا عند المانع وعند المجوز ان المباحات اكثر من ذلك بكثير جدا. حتى من المانعين دول نفسهم بيقولوا ايه، بيقولوا الاصل في العادات الايه، الاباحه. طب منين جبتوا من اصل في العادات الاباحه؟ وانتوا لو خدتوا بالظاهر الدليل ده هيبقى الاصل في العبادات في العادات ايه، المنع، المنع. فاذا ايه الدليل؟ لا يستقيم الدليل، لا يستقيم اما الورود السنة بغير ذلك، اما الورود السنة بغير ذلك فيقول اذا هذا الحق منسوخ، او يضطر كما سوف ياتي من كلامه من كلام الان، او يضطر لتأويل الحديث، او يضطر الى تأويل الحديث، وكلا الطريقين لا يؤدي الى تصحيح القول بالتحريم اللي ملتبس عليه اي شيء اللي احنا قلناه بس يقول يعني اللي فيه التباس في الاستدلال. طبعا التصحيح انا قرأه ثلاث حالا، والكلام اللي انا عم اقوله ده انا قرأه ثلاث حالا من ناحية الاستدلال، لكن المراد منه بس الاول ثلاث الوقت يعني. وان المراد به ان اللهو المباح ليس محصورا في هذه الاشياء الاربعه، ده معنى المثل في ابسط تعريفه، ان المراد به ان اللهو المباح لا ينحصر في هذه الاشياء الاربعه او الثلاثه. هيرجع سؤال، طب هم كام؟ اما انما اقول لك هم كما وردت بهم السنة، واما اننا اقول لك هم كما ورد في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، فالمستثنى الجائز كل ما كان طيبا، ماشي؟ ده معنى طيب. نقول في تصحيح الحديث، تثبيت الحديث بربط كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل. الحديث وارد في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 315، وأيضا تعرض له ابن حزم بالتفصيل في المحلى الحديث التاسع، وتعرض له آخرون هؤلاء يذكرون بالتفصيل الآن، منهم الإمام القرطبي، ومنهم الشوكاني، ومنهم الحافظ الفتح كما سوف ياتي الان ان شاء الله. هذا الحديث اسناده صحيح، وقد رواه الامام النسائي في عشة النساء، ورجاله ثقات، رجاله مسلم اي رجال صحيح مسلم، غير من غير عبد الواحد ابن بخت. ليه احنا بنقرا كلامه؟ عشان ابن حزم غمس الحديث ده بالراجل ده، غير عبد الواحد ابن بخت، وهو ثقة اتفاقا، وهو ثقة بالاتفاق، يعني الحديث اسناده صحيح ابن بخت. طبعا عبد الواحد تحاله ايه اللي هو مش رجال مسلم، ثقة بالاتفاق. ابو محمد طعن في هذا الحديث، طعن في بقية الالفاظ، وطعنه هو الصحيح، بقية الألفاظ التي ضعفها ابن حزم تضعيفه صحيح القول قوله إلا هذا. أما جي عند لفظ قد قال ابن حزم عبد الواحد بن بخت غير مشهور بالعدالة هو يعني وقف النطق ما اسمه مجهول ولا تبنى اي قول لكن قال غير مشهور بالعداله وده حكايه عدم العلم عبد الواحد بن بكر عرفه الائمه ولم يطعن فيه احد بتضعيف ولا حتى قول احد يعني لم يرمزه احد من ائمه هذا الشأن ولا من غيره حتى ابن حزم لم يرمزه وابن حزم كده غمزه لم يرمزه وقال ايه قال غير مشهور بالعداله لا حد علمه لكن الائمه عرفوه وعرفوا انه ثقه ومن المعلوم البديهي ان المثبت مقدم على الناقل الا لو الناقل هو المجرح جرح بتفصيل لكن هؤلاء ابن حزم اعتمد على عدم علمه على عدم العلم قال غير مشهور من العلماء معروف ما اعرفش حد من العلماء المعتمدين والثقوف غير علم غيره عرفه حتى ان الامام الحافظ ابن حجر واتقوا توثيقا مطلقا دون اي اشاره حتى لكلام ابن حزم فإذا هذا يصح الحديث ويثبت هذه اللفظة. وقال المنذري عنه بإسناد جيد أي أنه مروي بإسناد جيد عله ابن حزم عل هذا الحديث لعلة أخرى وعل ابن حزم بطريق آخر فيه الزهري مجهول ولم يتعرض بالطريق الصحيح. نعم الحديث يا اخوانا مدار البحث فيه ان هناك طريق آخر عبد الوهاب هذا له فيه شيخ اسمه الزهري محمد بن شهاب زهري آخر فقال ابن حزم والزهري هذا مجهول اتفاقا. شوف الدقة في الكلام عن عبد الوهاب قال لا غير مشهور بالعدالة عن الزهري قال هذا مجهول اتفاقا والقول قول هذا مجهول اتفاقا. نعم في هذا الطريق لكنه لم يتعرض للطريق الصحيح الذي لا يوجد فيه هذا المجهول والذي هو متصل يعني لا يوجد فيه هذا المجهول منقطع وايضا متصل. فاذا يصح من هذه الالفاظ اللفظ الاخير وهو قول صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل وهو لغو ولهو أو سأل إلا أربع خصال. نذكر كلام أهل العلم على هذا الحديث بما يحويه من محاولة للمانعين في حصر اللهو في أشياء معلومة. أول من ناقش هذا الله ابن حزم نفسه بعد ان ضعفه ناقشه ايضا من جهة الفقه فقال ثم ليس فيه اي في هذا اللفظ الا انه سهو ولغو وليس فيه تحريم ابن حزم يقول ان الحديث يقول فهو لغو ولهو يعني متردد بين هذا وذلك يعني متردد بين كونه لغو ولهو فيقول هذه الصيغة لا تثبت تحريما وهذا الكلام محتمل مع الشيء هو قد يناقش في حكم اللغو وان الايات جاءت بالإعراض عن اللفظ. لكن هذا النقاش لا نحتاجه لأمرين، لأن الحديث استدرك فقال أوسى فأصبح الأمر غير مبين. يعني غير مبين؟ يعني الحديث كأنه يسوي بين ما هو لغو ولف وبين ما هو سهل وبين ما هو سهل، ومعلوم أن السهل ليس بالمحقق، ومعلوم أن السهل ليس بالمحقق. فهو إذن لا يسلم بشيء معين، لا يسلم بشيء معين، إنما هو يحث المؤمن على أن تكون أموره دائما دائرة في هذه الأمور الأربعة، دائما دائرة في هذه الأمور الأربعة. فيقول أما غير هذه الأمور فهي إما أنها سهو، يعني غفلة من العقل، غفلة من سهو يعني ناس، يعني مش عارف يغني الناس أو عارف يغني الناس، سهو يعني في غفلة من العقل، أو قد يصل أمرها إلى كونها لغو، إلى كونها لغو. فأنت ترى أن الله لا يساعد على القول بالتحريم، لكن يمكن أن يقال بأنه شيء يصل إلى درجة التنزه، يصل إلى درجة التنزه، ولا يمكنك أن تقول بأنه نص في التحريم. تقول لي سؤال، تقول لي طب أنت متحكم، أنت ليه بتتعنت وتقول عايز نص في التحريم؟ يقول لك هو متعنت ليه؟ لأنه هو مع أدلة عامة اللي هي عمومات التحليل اللي هي نصوص وأصول تثبت إن ما كان عادة فهو حلال، فبيقول أنا متمسك بالعادات دي، متمسك بالأصول دي. وهذا الحديث يثبت إن الأمر أقصى ما فيه أنه متردد، أنه متردد، يعني أقصى ما فيه أنه أمر يتنزه عنه. فلذلك لتمسكه بالأصل اللي هو يوحيه لهم الطيبات أو قد فصل لكم ما حرم عليكم، ده بيشجعه ان يجي في موطن زي ده ويقول أقصى ما يفيده الحديث أنه إيه؟ أنه أن العبد يتنزه عن مثل هذا الأمر، أن العبد يتنزه عن، لكن يصل إلى درجة التحريم وتفسيق المجتمع والفاعل فهذا صحيح والقول صحيح لا يفهم من الحديث. يبدأ إذن طريقة ابن حزم في مناقشة الحديث، قلنا لم يصب في تضعيفه لكن أصاب في الرد على الدلالة، على الدلالة من كون هذا الحديث يستطيع أن يخصص العلومات التي تثبت إباحة له، أو من كون هذا الحديث نقص في التحليل. أجاب أيضا المجوزون على هذا الحديث بإجابة قالها الإمام الغزالي أبو حامد، نقل هذا الإمام الشوكاني، قال قوله كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل. النص الحديث هذا نص ضعيف في عبد الله بن زيد وهو مجهول، لكن ده كلام الناس. قال الغزالي قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، بل يدل على عدم الفائدة. الإمام الشوكاني يكمل الكلام، انتهى كلام رد الغزالي. الغزالي يقول إن قوله باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة، يبقى اتجه لإيه؟ قلنا اتجه إلى معالجة تفسير الحديث بالتفسير اللغوي، لأن احنا عارفين إن باطل شرعا يتبادر إلى الذهن المعنى الشرعي وهو الإثم، صح؟ هو هنا اتجه إلى الرجوع لأصل اللفظ إلى المعنى اللغوي، كما مثلنا بقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، اضطروا إن هم يرجعوا للمعنى التفسير الى المعنى الايه؟ اللغوي. ليه يا اخوانا؟ لقرينه. طب ما القرينه الحامله للامام الغزالي على التفسير للتفسير اللغوي كنا القرينه ما قدمناه وما ثبت في السنه من ان هناك اشياء اخرى ثبت جوازها لم ياتي ذكرها في هذا الحديث. وايضا عموم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات الذي يثبت حل ما هو كل طيب مستلذ. حل كل ما هو طيب مستلذ. هو عايز يجمع بين النصوص فيقول هنا باطل بمعنى مش باطل شرعا لكن مش معنى ان هو اسيس لكن باطل بمعنى ان لا يترتب عليه فائده الا في هذه الاشياء الاربعه فكلها فوائد. هو عايز يقول هذا. الامام الشوكاني بيعلق على هذا الكلام يقول ايه؟ يقول وهو جواب صحيح لان ما لا فائده فيه من قسم المباح على ان التلهي بالنظر الى الحبشة وهم يرقصون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الامور الثلاثة. واجاب الاجابة الثالثة ايضا من الشوكاني قال ان لو حكمنا بتحريم اللف لكونه لهوا على نص الحديث لكان جميع ما في الدنيا محرما لانه له لقوله تعالى انما الحياه الدنيا لعب ولعب. مفهوم يا اخوانا الكلام؟ يبقى هو اما استعرض كلام الامام الغزالي انه صدر الى التفسير باللغه للشرع واما ان هو قال بان يلزمكم على هذا ان تحرموا كل امور الدنيا وهذا لا يقول به احد. فاما لهذا واما لهذا لا يمكن ان يكون هذا الحديث نص المسألة. الامام الغزالي اول الحديث بان الباطل اي باطل لغة وليس البطلان الشرعي المرادف للاسم وايده في ذلك الامام الشوكاني. وفي الحقيقة القول قولهم ايضا عشان اكمل بس. طيب اما الامام القرطبي في آية رقم 60 من سورة الانفال ناقش ايضا هذا الحديث واوله رغم انه من القائلين بتحريم المعاش. قال كل شيء يدعو به الرجل باطل إلا رمله بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق أنا بأكمل لأن شنادة مقيم الصلاة لما قلنا يطاعها في الصلاة بس كده بنكمل يعني من بعد شوية. يقول الإمام القرطبي ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل يعني مما لا يترتب عليه ثواب في الآخرة يبقى كأنه صار ان يناقش كلمة له او باطل بالمعنى الايه؟ بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي بالمعنى الاسم. زي كلام الإمام الغزالي يقول أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو ضار. يعني عايز يقول كل ما توقفش عليه سؤال في الآخر وكمان ما فيهوش نفس في الدنيا الرجل في الدنيا فهو ضار. أدي معنى الغاصب عنده، أدي معنى المشوار عنده، وهو تفسير بالمعنى اللغوي وليس تفسير بالمعنى الشرعي للقرائن التي ذكرناها. فهو باطل والإعراض عنه أولى، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتنهى بها وينشط فإنها حق. هيبين لي بقى حق، هيقول بقى يفعل كل فائدة في هذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأشياء الأربعة من تأديب فرسه أو ملاعنته امرأته أو مشي بين الوربين أو رمية بقوس أو مرض في هذه الأحاديث. هيبين لكل واحدة من دول رغم أن الظاهرة أن هي لعبة إلا أن هو يترتب عليها فائدة أخروية ثواب يعني. لكن الذي يهمنا من الكلام أنه وافق الآخرون على تأويل الحديث وليس على اعتماد كونه دليلا. أول الحديث بما أول به الإمام الغزالي أن هذه لفظة باطل بمعنى أنه غير مفيد وليس باطل بمعنى أنه إثم. اضطروا كده ليه؟ اضطروا كده للأشياء التي ذكرناها من قبل. وكذلك استعرض أو تعرض لهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 30 صفحة 216. أنا ما أخرتش الإقامة أخوانا فهم يطلعوا تحصيرا فيه. قال: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنها من الحق فإنهن من الحق. يقول: وهذا اللهو الباطل، شيخ الإسلام بأول حديث بمعنى آخر يقول: وهذا اللهو الباطل من أكل المال به، يعني لو كان الحاجات دي على فلوس اللهو الباطل من غير الحاجات دي ثلاثة غير الحاجات الأربعة الحديث يقول إن هي باطل. شيخ الإسلام عايز يقول باطل لو اقترن بها إيه؟ فلوس، يعني لو كانت على رأس أي تأويل الحديث، أي تأويل الحديث عايز يقول آه خلاف الأشياء دي باطل بمعنى إيه؟ صح، لكن لو اقترن بها إيه؟ مال، كانت مسابقة على مال. وهذا له الباطل من أكل به المال، من أكل المال به كان آكلا بالباطل، ومع هذا يرخص فيه، ومع هذا يرخص فيه، رخص فيه إيه؟ لو من غير مال طبعا، كما يرخص بالصغار في اللعب، كما يرخص بالصغار باللعب، طبعا لعب بالصور وما هو ممنوع في حق الآخرين. عايز يقول شيخ الإسلام إن خلاف الأشياء الثلاثة دي فعلا باطل لو كانت مقترنة بأكل مال، لو كانت مقترنة برهان، لكن خلاف كده تكون جائزة. بيقول زي إيه؟ زي ما إحنا بنبيح مثل هذه الأشياء للإيه؟ للأولاد، بنقول لأولاد العبد بنلعب بالصور وغير ذلك، ومع ذلك لو فعلها الكبار لكان محرما. هو عايز يقول نفس الأشياء دي جائزة إلا تصبح محرمة لو اقترنت بمال، لو اقترن هذا بمال. أيضا ناقش هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه وتكلم عليه الحافظ ابن حجر. تكلم فين الامام البخاري اورد الحديث ده فين؟ تظن فين؟ كل ده من باطل. تظن كل فين؟ في باب بعيد ان يقرا عليهم احد في كتاب استئذان. كتاب استئذان يعني ليس في كتاب الادب ولا في كتاب مزاحم صلى الله عليه وسلم او غير ذلك مما يظن ان الباب فيه، لكن اورده في كتاب استئذان من صحيح. بوب لهذا الباب بباب يعرف منه مذهب الامام في تاويل هذا الحديث. يقول الباب عنوان الباب يقول كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله. يبقى حق محدود، حق محدود. يبقى ما اتجهش للتاويل اللغوي الباطل معنى ايه، لكن ده مقيد بما اذا شغله ايه عن طاعه الله. طبعا دي هتدخلك مشكله اعقد شويه. هيقول طيب ما تعجبه فرسه وملامته امراته ده برضه باطل اذا شغل عن طاعه الله. فما الفرق بين الاثنين؟ ليه الحديث قال كذا الا كذا؟ لا يدخلنا في بحث. يعني لو كان في وقت في اخر الدرس في اخر البحث في اخر مبحث المعارف بنقول هو موضوع الاستثناء المنقطع والمتصل، لكن خلينا على ظاهر كلام الامام. يقول كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامره. وقوله تعالى بل من خلف حطرين بيستعرض موضوع ينتهي في ابحاث مش صفحه ابحاث. يعني هو شوف استعرض الحديث واوضح مذهبه ان باطل بمعنى اذا شغله عن طاعه الله، وده يخلينا نخش مبحث التفسير الاسلام المنقطع والمنفصل. يقول ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك ولم يكمل. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كانه عايز ايه؟ كانه عايز يقول ان ده يصبح دليل على التحريم انت اذا شغل عن طاعه الله بالقيد اللي هو قاله. واخدين بالكم ولا شفتوا؟ واخدين بالكم ولا شفتوا؟ يبقى ده هيستظهر ان احنا بنيجي عند الايه دي وهي من ادله المانعين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنفرق بين نوعين، بين ما كان في الله فيه للتعليل، وده مذهب البخاري لانه يقول اذا شغل عن طاعه الله، وده مذهب ابن حجر ليضل يقول نعم هذا باطل لو راح اشتري الحديث لهو الحديث ده ليعصي به وليضل عن سبيل الله فهو محق. فكانه يقول اللام هنا لام ايه؟ لام التعليل. اما الجمهور فيقول هذه اللام لام الغايه. لما نيجي عند الايه من ادله المانعين هنفرق لكم بتفريق بسيط ان شاء الله بين لام التعليل ولام الغايه، وامتى نقول هذه لام التعليل ومتى نقول هذه لام الغايه. يعني مش بالتشهي طبعا، متى نقول هذه لام التعليل ومتى نقول لام الغايه. لكن الصحيح في تفسير الآية هو مذهب الإمام البخاري ومذهب ابن حزم. الصحيح أن هذا التفسير هو الصحيح. المهم أن قبل ما نستعرض كلام الحافظ شرحا، ده نوع ثاني من التأويل، ده نوع آخر من التأويل. يقول الباطل بمعنى إثم، لكن كل هذا مشروط بشرط واحد وهو إذا شغل عن طاعة الله، وهو إذا شغل عن طاعة الله. طيب نقول يبقى إذا الإمام البخاري أورد الحديث كل له من باطل وأوضح مذهبه في التفسير، وهذا المذهب وافقه عليه الحافظ ابن حجر كما سوف يأتي من كلام الأئمة الذين شرحوا هذا الباب. يقول كل له من باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامره. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأورد فيه حديث أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فليتصدق طبعا تكثيرا لإيه؟ بالذنب، حتى يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ده الغرض من قوله فليتصدق، يعني بيقوله تعالى نلعب على رهان وما ذلك، تكون كفارته هو أن يتوب إلى الله عز وجل، وأيضا أن يتصدق. طبعا بعضهم قال يتصدق يعني يتصدق بالمقدار اللي كانوا هيخش فيه على رهان، لكن لا يلزم، لا يلزم أن يكون مقدار الصدقة هو ما يساوي مقدار الرهان، أن لو كان ثمن يعني بينهم. هنقف عندها هنا، لكن قبل أن ننهي نذكر لأن الدليل الأول للمانعين هو ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كل له من فوضات إلا ثلاث، أو كل شيء من ذكر الله إلا أربع خصال، أو كل له يلزم به المؤمن فوضات إلا كذا وكذا وكذا. قلنا أن الحديث لا يصح إلا باللفظ الأخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له وله أو شاء، وأصاب ابن حزم في تضعيف بقية الألفاظ إلا هذا اللفظ فإنه صح. أما تأويل هذا اللفظ فهو لا يشهد للمانعين، لا يعتبر دليل للمانعين، لأن كلهم سواء المانع أو المبيح اضطروا لتأويل هذا الحديث، إما بقولهم باطل بمعنى باطل لغة يعني غير مفيد، وإما بقولهم باطل بشرط إذا شغل عن طاعة الله. يكون المحصلة إيه؟ المحصلة أنه لا يمكن الاعتماد عليه أنه دليل في تحريم مسألة المعازف، وهي موضع كلامنا عليه. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا أخي السليم. أما بعد، الشيخ محمد يعتبر أن هو فعل يعني فجأة النهاردة، فمعذرة أن هو مش قادر يجي، وإحنا هنكمل يعني الوقت قليل في الدرس، وننهي إن شاء الله قبل العشاء بإذن الله. اللي كان يعني مش مطلق الدرس ويرغب ان هو ينطلق لا حرج عليه، مفيش ما يضطروا يجروا. نعم. عندنا في القرى يصنع الناس في بيوتهم الطعام في ايام السنه ويسمونها نواتي المواتي، وقد يبعثون ببعض الطعام إلى بناتهم عند أزواجهم، فهل صنع الطعام من اللحم في هذه المناسبات مثل عاشوراء وغيرها هل هذا من قبيل العادات أم أن ذلك لا يجوز؟ الحقيقة أمر التوسعة في مثل أيام عاشوراء وغيرها من هذه المناسبات التي يعتبرها الناس مواسم، يعني ينبغي الإنسان هو لا يجاريهم في مثل هذا، ليس من قبيل تحريم الطعام، ولكن من قبيل تنبيههم إلى السنة. فالسنة في هذه الأشياء أن هذه مواطن عبادة، ومنها ما يكفر عددا معينا محددا كما ورد في حديث عاشوراء وغيرها من الذنوب، ومنها ما استحبه الشرع لأنه موطن ووقت عبادة زي العشر الأوائل من ذي الحجة. فينبغي للإنسان ما هو لا يجاريه في مسألة الطعام، ليس من قبيل التحريم، ولكن من قبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هم الناس يتصورون أو يتصوروا أن السنة هي في المسك في الأكل والشرب. وبعدين يأتي السؤال، هل أكل والشرب حرام؟ لا، ما هو الأكل والشرب مش حرام، لكن ممكن الإنسان إن هو يرفضه ويرفض إن هو يجاري مثل هذه الأشياء. لماذا؟ تنبيها لحقيقة هذه السنة، ويكون هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الامر الثاني يقول في لجان الامتحانات في الابتدائي يقوم بعض المدرسين بتيسير الغش للاولاد بل ويملون عليهم الإجابات ويستدلون بأن المادة صعبة على الأولاد جدا، وإن لم نفعل ذلك لم ينجح أحد، فما حكم فعلهم هذا؟ حكم فعلهم هذا غش. هم يقولون إحنا بنغشش العيال يبقى هم غششين، بس هذا حكم فعلهم، يعني هذا لا يجوز طبعا، لأن لا المدرس اللي بيعمل كده أو اللي بيحط الطلبة على كده لإنسان ما بيؤديش الأمانة وإنسان غشاش. الإنسان لا يؤدي الأمانة إنسان غشاش. أما كون المادة بقى صعبة ويسقطوا فيها عشان الناس القائمين ينظروا في هذه المسألة بقى إن كانوا يعدلوها يعلوا مستوى الطلبة يعلوا مستوى المدرسين وده الصح، أو يجعلوا المدرسين يؤدي، عايزين نوصل له الصورة صح. فهي الصورة الصح ان هو حطك هنا وبيديك اجر عشان تقوم بمهام وظيفة معينة. في سؤال، هل هذه الوظيفة حرام؟ لا ليست حرام، يبقى يجب عليك الا تخدع والا تغش. هو حطك هنا في اللجان دي وبيديك فلوس زيادة وبيديك اجر معلم عشان انت تعلم وتمنع الغش، وانت وقفت على عقلك تأخذ أجر على هذا الكلام. إخلالك بهذا العقد يعتبر غش، يعتبر غش لا يجوز لأي مبرر، لا يجوز لأي مبرر. السيدة كلها جاية يا سيدي محمد، الدليل اللي هو من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل لغو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسي وتأديبه بفرسي وملاعبته امرأتي فإنهن من الحق. قلنا هذا الحديث يستدل به من يقول بتحريم المعاشر، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يثبت وحده، لا يثبت دعوى التحريم. لماذا؟ لأن أهل العلم سواء القائل بالتحريم يعني المستدل بالحديث أو غير المستدل بالتحريم بالحديث كلهم على تأويل ظاهر الحديث، يعني لم نجد أحد من أهل العلم قال نعم المباحات أو اللف محصور في هذه الأشياء الثلاثة فقط أو الأربعة، وخلاف ذلك يكون محرما. لا تجد احد من اهل العلم ذهب لذلك. ليه لا تجد؟ لانه كما تعلمون كما قلنا من قبل ثبت في السنه في مواضع كثيره اباحه له في غير هذه الصور، في غير هذه الصور، سواء من مزاحته صلى الله عليه وسلم لاصحابه او من سماعه لمزاحهم واقراره على ذلك، او من لعب الاحداث واقراره على ذلك الى غيره، أو ما حدث بحضوره من جناء الجاريتين أو غير ذلك من الأشياء الوقائع الكثيرة التي ثبتت وهي من قبيل الله وليست في هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة، أو عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. وقلنا أن الطيبات المعنى الصحيح فيها جمع طيب وهو المستلذ، المستلذ طبعا، فكل ما يستلذ قد جاء الشرع بتحليله، وده اللي جعل احد الأدلة يعني الذي جعل اهل العلم يقولون الاصل في العادات الاباحة، ومسألتنا من قبيل العادات، فاما للوقائع التي ثبتت في السنة او لعموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، اما لهذا او لذاك جعل اهل العلم يؤولوا هذا الحديث. فالتأويل عندهم محصور بين طريقتين، اما الطريقه الاولى وهي طريق الغزالي والشوكاني والامام القرطبي وغيرهم يقول نعم قوله صلى الله عليه وسلم باطل ليس بالمعنى الشرعي، لان باطل شرعا يرادف اسم، كلمه باطل تساوي ايه؟ اسم تساوي عذاب. قالوا ليس هذا هو المعنى المراد، انما الباطل هنا بالمعنى اللغوي. ايه المعنى اللغوي كلمة باطل؟ المعنى الباطل هو كل ما ليس له فائدة، كل ما ليس له فائدة. لذلك تسمع في كلامهم اما كلام الامام القرطبي يقول نعم هو باطل لانه ليس له فائدة، بمعنى انه ليس له فائدة لا في الدنيا، يعني ما تربطش عليها يعني الدنيا، يعني لا يقوي الانسان او لا يجر عليه مالا او غير ذلك، فضلا عن هو لا ياتي بفائده الاخره فلا ياتي بثواب، لكن ليس معنى ذلك انه ياتي بعقاب، لان ده تعريف المباح. تعريف المباح هو ما لا يترتب على الدخول فيه ثواب ولا عقاب، مفهوم؟ فاما ان يقولوا باطل ها هنا بمعنى انه عديم الفائده، بمعنى انه عديم الفائده، هذه طريقه. فيقول بما ان الحديث كده قابل للتاويل اذا ليس هو دليل على تحريم المعنى، خلاص. او الطريقه الاخرى وهي طريقه الامام البخاري اللي هنقراها دلوقتي، يقول نعم باطل بمعنى ايه لكن بشرط، يعني كأن في الحديث محذوف، والمحذوف انواع، قد يأتي محذوف وجوبا، يعني لازم تضع المحذوف حتى تستطيع ان تفهم، حتى تستطيع ان تفهم الكلام، واما ان يكون محذوف بدليل. فالمحذوف وجوبا كما جاء في آية كفارة اليمين بعد أن عدد الرب سبحانه وتعالى مخارج الكفارة، يعني لمن كفر عن يمينه، فبعد ذلك قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طبعا ذلك عائد إلى إما أن يصوم إما أن يطعم إما أن يكتب إلى آخر أنواع كفارة اليمين، ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. في الحقيقة دي ما تلزمش الرجل اللي بيحلف، لأن الرجل اللي بيحلف مطلوب منه يعمل إيه؟ يوفي، مش يؤدي الكفارة. ومين المطلوب منه أن يؤدي الكفارة؟ من حلف. إذا هنا في محذوف ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم، يبقى لازم هنا التقدير، هذه اللفظة تقدير وجوبا لازم عشان السياق يكون مفهوم لغة وشرعا. أما غير ذلك فلا يمكن تقدير محذوف، الأصل عدم وجود المحذوف إلا لدليل. هنا الإمام البخاري وتبعه على ذلك الحافظ وشراح البخاري اعتبروا أن في هذا الحديث محذوفا، فبذلك يقول الإمام البخاري في كتاب الاستئذان في الجزء 11 صفحة 91 يقول وهو يعالج هذا الحديث، يقول كل لهو باطل، كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. يبقى حط محذوف، يبقى كأن الإمام البخاري عايز يقول الحديث على ظاهره حديث كل لهو ينهو به الرجل فهو باطل، يقول نعم باطل بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ لكن يقول كأن في محذوف يقول إذا شغله عن طاعة الله. بدي طريق الإمام في معالجة الحديث أو في معالجة هذه الألفاظ كلية، قبل ما نقول في بقيه كلامه نغير كده، يبقى هو تأييد لكون الحديث ايه؟ لا يصلح للدلال على التحريم، صح؟ لا يصلح للدلال على التحريم، لأن هذه آية ايه؟ آية كل شيء يلهي عن طاعة الله حتى لو كان في ظاهره ضاع. يعني لو انت اقيمت الصلاة اقامها الرجل اقام الصلاة ثم بدأت ان تدخل مع الجماعة شرعت في قراءة القرآن او شرعت في صلاة السنة هم اقاموا الصلاة مش هنقول ان هو اقام عليك وانت في الايه وانت في السنة عشان لا نقل في مدارك الاقية لكن هو اقام الصلاة وبعد ما اقام الصلاة انت بس قلت على جنب كده الله اكبر وقت ناوي تصلي السنة اهو ده شيء شغلك عن طاعة الله شغلك عن فرض اخر او عن واجب اخر. فاذا كون ان ده مخير بان يشغل عن طاعة الله حتى يكون محرما هذه آية كل شيء كل محرم اي علامة كل محرم كل شيء سواء كان مباحا او في ظاهره انه طاعة اذا شغل عن طاعة الفرض عن طاعة الوقت كان محرما. يعني اذا انشغلت بقراءة القرآن عن طاعة والديك عن طاعة والديك في امر مباح يأمرونك بالمباح فاذا انشغلت عن هذا بقراءة القرآن كنت آثما لانك تركت الفرض انك تسمى عند اهل العلم ايه عبادة الوقت ما دي عبادة ودي عبادة ودي عبادة لكن اي واحدة فيهم الصح اي واحدة فيهم الصح ولا بتاعت وقتها. يبقى اذا تنازعت او تزاحمت الطاعات ايها يكون اعلى ثوابا وايها يكون المقدم مختصر البحث مختصر كلام اهل العلم يقول طاعة الوقت يعني في الوقت ده وقت ايه وقت كذا يبقى ايه المقدم. لو جيت وقت الاذكار واستبدلت هذه الاذكار بتهليل واستبدلتها بقراءة في الفقه واستبدلتها بقراءة للقرآن لم تكن مصيبا للسنة. ليه؟ كل دي طاعات والتسبيح في دبر الصلاة أيضا من الطاعات لكن أي شيء من هذا يقدر ما كان في وقتها يعني عبادة الله. احنا في وقت نتلقى فيه عقد الصلاة يبقى الطاعة المقدمة على جميع الطاعات هي الأذكار الواردة. احنا في وقت دلوقتي مثلا وقت بعد الفجر يبقى الطاعة المقدمة على جميع الطاعات ما ورد عنها صلى الله عليه وآله من أذكار. فإذا كون الشيخ الإمام يضع محلوفا يقول كل له باطل إذا شغله عن طاعة الله هي أي كل شيء أي كل محرم عالم كل محرم إذا شغله. لكن اللي يهمنا تحتنا إيه؟ إن كده هو أثبت إن الحديث ليس بشرك لأنه أيضا أول الحديث صحيح غير طريق الإمام الغزالي والقطب والشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه أوله بأن وضع محذوفا أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن الحديث ما يكونش نص ولا حتى ظاهر في تحريم المسألة المتنازع عليها وهي مسألة المعنى. فيقول كل له باطل إذا شغله عن طاعة الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله نفس سياق الحاجات دي كلها كل الحاجات دي يؤدي إلى المحذوف اللي هو عايز يحط إذا شغله عن طاعة الله لأن هو جاب الآية هنا ومن الناس من يشتري عشان يقول ان هنا بيشتري له الحديث يكون امتى محرم اذا كان متحملا ان ايه ان يتنهى به عن طاعة الله او بأسلوب علمي كأنه يقول اللام هنا لام التعليل لام التعليل مفهوم؟ طيب. وأورد في حديث أبي هريرة في المقامرة وقد سبق الكلام عليه من قبل يقول الحافظ قوله باب كل لهو باطل إذا شغله اي شغل الله به عن طاعة الله، اي كمان انتهى بشيء من الاشياء مطلقا، سواء كان مأذونا في فعله زي ما ضربنا امثلة، او منهيا عنه، كمان اشتغل بصلاة نافلة او بتلاوة او ذكر او تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا، فإنه يدخل تحت هذا الضابط. ضابط ايه؟ انه شغل عن طاعة الله. يبقى حتى هي في ظاهرها طاعة، يقولك يكون يقرأ قرآنا وآتي. نعم نعم، ابن عمر لما وجد الرجل يصلي في وقت النهي قال لا ادري هل تثاب على ذلك ام تعذر عليه. ده بيصلي ومع ذلك شككه، ومش بيشككه اللي هو بينبهه من يوم خمسه اكتر من ممكن تدخل في الاثم، وهو الشكل شكل طاعه او مباح، لكن تنسب الى ايه؟ هو ده اللي يؤدي الى ان حكمها تغير، يعني هي لوحدها مباح او طاعه، لكن لما ترتبط بحاجه ثانيه ممكن يتغير الحكم، فالمباح ده ينقلب لواجب او ينقلب المحرم، او الطاعه دي تنقلب الى ذنب، تنقلب الى ذنب كما مثل لذلك الحصر. واذا كان هذا في الاشياء المرغب فيها المطلوب فعلها، فكيف حال ما دونها؟ واول هذه الترجمه لفظ حديث اخرجه الاربعه والصحابه ابن خزيمه والحاكم من حديث عقبه بن عامر، كل ما يلهو به المرء المسلم باطل الا رميه بقوشه وتاديبه فرسه وملاعبته اهله. وكانه لما لم يكن على شرط المصنف استعمل لفظ الترجمه اللي هو ايه؟ قال كل لهو باطل، لان هو الحديث مش على شرط الامام البخاري طبعا، والحديث اللي اورده الشيخ هذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف كما بينا. معلوم طبعا من الحافظ في المقدمه اشار الى ان ما سكت عليه هو من قبول الحسن، لكن في الحقيقه القول في هذه الالفاظ الا اللفظ الاخير القول فيها قول ابن حاتم بانه ضعيف، والحديث هذا ضعيف. يقول واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكور. قيد به حط ايه؟ قال اذا شغله عن طاعة الله. بس كده ما حط استنبطه ليه؟ قال استنبطه من المعنى، يعني فيش حاجة معينة الا المعاني اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، اما ما صح في السنة من انواع الشلاح التي لم تأتي في الحديث، او ما ورد في عموم قوله تعالى الحمد لله مطيبات، فكل هذه من المعاني التي جعلت الامام البخاري يقول نعم هذا الحديث تاويله يكون بشرط ان يشغل عن طاعه الله. وقوله ليضل عن سبيل الله، وذكر ابن بطال ان البخاري استنبط تقييد الله في الترجمه من مفهوم قوله تعالى ليضل عن سبيل الله، لما اعتبر ليضل عن سبيل الله اللام ايه؟ لام التعليل، فقال فكذلك يكون في قوله صلى الله عليه وسلم كل له فهو باطل، يكون ايضا بغرض ان يشغل عن طاعة الله، يعني متعمد ان يشغل هذا عن طاعة الله فيكون باطل. فان مفهومه انه اذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما، مفهوم الآية. والآية هتأتي بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على هذا الدليل، يعني هتأتي بالتفصيل شرح الآية والتمييز بين معاني اللام ومن فيهم المصيب الاستدلال بها. وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله الله، وده الغرض، أنه إذا لم يشغله الله عن طاعة الله لا يكون باطلا، لا يكون إيه؟ باطلا. الاخبار فعلا كده انتهى الغرض من ذكر هذا الباب. والغرض منه ان نبين ان هذه طريقه ثانيه في تاويل الحديث، وهو انه يقول باطل ها هنا بمعنى ايه على ظاهره شرعا، لكن لا يكون صاحبه مرتكب للباطل او المحرم الا اذا تعمد ان يشغله عن طاعه الله، الا اذا تعمد ان يشغله عن طاعه الله. ده اخر ما اردنا ان نبينه او نوضحه في هذا الدليل، وهو الدليل الاول للقائلين بتحريم المعازف، وهو قول صلى الله عليه وسلم كل لهم يزدي رجل فهو باطل الا كذا، او من قول صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو او سهو. واستعرضنا تصحيح حديث ووضعيه فيه، وقلنا لم يصح الا بلغ كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل. اما من جهه الدلاله فقلنا انه لا يدل على التحريم، لان اهل العلم اضطروا الى تاويل الحديث على نوعين من التاويل، كل نوع منهم يؤدي الى ان هذا الحديث لا يفيد التحريم. فاما على طريقه من قال باطل هنا بمعنى انه لا يفيد وليس بمعنى الاثم، وكذا يبقى الحديث ليس نصا صحيح. واما على طريق الامام البخاري يقول باطل بمعنى اثم لكن بشرط وبقيد اذا شغله عن طاعه الله، وايضا هذا يخرج الحديث عن كونه دليلا عن كونه دليلا. هنقف عند هنا عشان اريد ان انصرف خلصت الاشياء ان شاء الله. ده الدليل الاول، وان شاء الله المره القادمه نستعرض بقيه الادله ان شاء الله. لا تعجبني ان انا امشي ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.